أختي أو يا أختي أو يا أمي أو ما شابه ذلك فهذه فيها تفصيل. إن أراد أختي في الله أو قال أنت كأمي يعني في الكرامة علي والقدر وكذا، واعتزوا لما أكبر من سنا قال أنت كأمي، يقصد في الإكرام والاحترام وليس في التحريم، فله نيته أن هذا اللفظ يصلح لهذا وهذا. مثل ما يقال يا عمي، يقول شخص لآخر أجنبي منه يقول يا عمي، وليس مراد عم له في النسب، ويقول الرجل الصغير يا ابن أخي، وليس المراد النسب، إما المراد الاحترام أو المراد العطف والحنان، فهو على حسب نيته. وذكر قال إبراهيم لسارة، إن هذا مر معنا، لو دخل أرض جبار فقال عليه السلام إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإذا سألك فقولي أختي، فلا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. فقال هذه أختي، يريد أخته في النسب. والباب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان. عندكم وأمرهما كذا؟ ها ها وأمرهما. باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما كذا، يعني ما يظهر يعني المراد به وأمرهما، يعني أمر المكره والسكران والمجنون. نشوف حافظ الفتح ما علق على أمرهما، يعني هذه مسائل كثيرة نأخذها نشرحها واحدة واحدة. باب الطلاق في الإغلاق. الإغلاق اختلف العلماء في تفسيره، منهم من فسره بالإكراه ومنهم من فسره بالغضب. فنقول طلاق المكره لا يقع، هذا هو الصواب، والذي حكم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا ذهب يشتار العسل، يعني يأخذ عسل من الجبل، فربط حبلا وتدلى، فلما صار في منتصف أو في أثناء الجبل جاءت امرأته بسكين وقالت له طلقني وإلا قطعت الحبل، ولو قطعت الحبل سقط وربما يموت أو يتكسر، فقال أنت طالق. ثم أتى عمر رضي الله عنه فأدبها وقال خذ يدي فهي امرأتك، أو قريب من هذا اللفظ. فطلاق المكره لا يقع إذا كان الشرك الكفر وهو أعظم ذنب عذر الله فيه المكره فغير بذي أولى. فإذا أكره الإنسان أكرهه أي إنسان قوي سواء السلطان بغير حق أو أكرهه عصابة أو الزوجة أو مهما أيا كان فلا يقع. أحيانا الإنسان يزوج امرأة فيأتي بعض أولياء المرأة أو بعض أقارب المرأة هددونه بالقتل، طلق وإلا قتلناك، فيطلق مكرها فلا يقع الطلاق، سواء طلق واحدة أو ثلاثة أو مهما طلق فإنه لا يقع. لكن إذا أكرهه الحاكم بحق فإنه يقع، مثل المولي إذا حلف لا يجامع أكثر من 4 أشهر ودعاه الحاكم وأمر بأن يرجع فأبى، فإن الحاكم يكرهه على الطلاق، يعزره حتى يطلق. فإذا أكرهه هذا أكرهه بحق فيقع، وهذا الإغلاق. وأما الغضب تفسير الثاني هذا فيه خلاف بين العلم، منهم يرى أنه لا أنه يقع طلاق الغضبان، قال لأن غالب الطلاق يكون عن غضب، فإذا قلنا لا يقع فغالب وأكثر طلاق الناس أكثر طلاق الناس لا يقع. ومنهم من فصل، واختيار شيخ الإسلام بن تيمية بن القيم رحمه الله وأقرب الأقوال أنه أن الغضب يكون يعني طرفان وسط، يعني الغضب ليس يعني حالة واحدة، له طرفان وسط، يعني غضب شديد لا يعي ما يقول، يعني لا يستطيع أن يتحكم في نفسه كأنه يخرج منه الكلام بغير اختياره، هذه حالات نادرة، غضب شديد جدا بحيث أنه لا يتحكم في نفسه، يعي ما يقول الذي لم يعي ما يقول هذا صار مثل مجنون، هو يعرف ما يقول لكنه لا يستطيع أن يمسك نفسه من شدة الغضب. وغضب يسير، مبادئ الغضب هذا يقع فيه الطلاق بلا خلاف، والغضب الشديد نقول الصواب أنه لا يقع فيه الطلاق، والغضب المتوسط الذي يستطيع أن يتحكم في نفسه لكنه طاوع نفسه وطلق من أجل أن يتشفى من المرأة فإنه يقع. إذن هذا هو يعني أقرب الأقوال، أن الغضب إذا وصل إلى الحالة الشديدة جدا التي كأنما يتقطع من الغضب ولا يستطيع أن يملك نفسه فإنه في هذه الحالة لا يقع، لأنه طلق بغير اختياره، كأنه يدفع دفعا، كأنه شبيه بالمكره. وقد جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. اختلف العلماء في الإغلاق، هل هو الكراه أو هو الغضب؟ والصحيح أنه يشمل الاثنين، يعني كلمة إغلاق معناه انغلق عليه الأمر، انغلق عليه الأمر فلا خيار له في ذلك، مثل الذي ينغلق عليه الباب فلا يستطيع أن يخرج، يعني يذهب خياره فلا خيار له، هذا انغلق عليه عقله بسبب الإكراه أو الغضب. فإذا انغلق عليه الأمر وصار لا خيار له فإنه لا يقع به الطلاق. إذا مسألة الغضب هذه يعني احتاط فيها، ما يقبل قول كل أحد، لأنه ما من أحد في الغالب يطلق إلا في حالة غضب، لكن لابد أن يصل الغضب إلى حالة لا يستطيع أن يتحكم في نفسه. يعني بعض الناس قد يكون في يده شيء ثمين جدا، وإذا غضب ما لا يصنع به؟ يكسره ويندم ندما عظيما، وما له خيار في هذا، غضب شديد بحيث أنه يكسر ما في يده مع أنه من أغلى الأشياء عنده، لكنه لا يستطيع أن يتحكم في نفسه. هذا يقع لكن حالات نادرة، فليس كل ما قال أني طلقت وأنا غضبان أنه يقبل منه ولا يقع طلاقه، لا يفصل له، هذا فيما بينه وبين الله. إنه قال له إن كان وصل بك الغضب إلى حالة لا تستطيع أن تتحكم في نفسك حتى لو كان بيدك شيء ثمين من أغلى الأشياء كسرته، هنا لا يقع الطلاق لأنه قد انغلق عليه أمره ولا خيار له، فيدخل في حديث لا طلاق في إغلاق. والسكران، السكران ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه لا يقع به الطلاق، من العلماء من أوقعه ولكن الصواب أنه لا يقع. فنقول يعني إذا قال قائل يقع به لأنه غير معذور، لأنه هو الذي تسبب في ذهاب عقله، بخلاف المجنون فإنه معذور، رفع القلم عن ثلاثة، فالمجنون معذور، والسكران شبيه بالمجنون لأن عقله مغطى لكنه ليس بمعذور. هذه وجهة نظر من أوقع طلاق السكران، لكن من لم يوقع طلاقه قال صحيح أنه أذهب عقله باختياره، لكنه يعاقب على ذلك بالحد، يعاقب عليه بالحد، هذا عقابه الشرعي. فإذا وقعنا طلاقه معناه إيش؟ عاقبناه بعقابين، قد يكون الطلاق شد عليه من الحد بأضعاف مضاعفة، يطلق زوجته يعني من يحبهم وعياله وبينهم عشرة طويلة، قد يكون طلاق الثالثة طلقة ثالثة، فتكون هذه عقوبة شديدة عليه وعلى زوجته وعلى أولاده، لأن الطلاق يشمل، فليست عقوبة على السكران فقط، بل تكون عقوبة على الزوجة وهي لا ذنب لها، وعلى الأولاد وهم لا ذنب لهم. فلا يعاقب السكران إلا بالعقوبة الشرعية، نقول السكر له عقوبة مقدرة شرعا فلا يعاقب بعقوبة أخرى، وهو حال الطلاق لا عقل له، مرفوع عنه القلم، لكن بالنسبة لأفعاله فإنه يؤاخذ بها، الأفعال يؤاخذ بها، لو سكر وقتل فإنه يقتل قصاصا، لأن هذا يفتح باب شر، إذا قيل أنه مرفوع عنه قلم معناه أن كل من أراد أن يقتل يسكر ثم يقتل، فيكون هذا في فتح باب شر لهؤلاء. فالسكران يؤاخذ بأفعاله، إذا قتل قتل، إذا أخذ المال يغرم ويؤدب، لكن بالنسبة للأشياء التي بينه وبين الله لا يؤاخذ بها، مثل قطع اليد إذا سرق يقول ما تقطع يده، لأن هذا حد بينه وبين الله، لكنه يغرم ويعاقب ويؤدب. إذا قتل يقتل، إذا قطع أو جرح يقتص منه في بالنسبة لحقوق الآدميين. أما فيما بينه وبين الله فإنه لا يقام عليه الحدود، إذا قذف يجلد حد القذف، لأن هذا حق شخصي. فأما حق الله جل وعلا فإنه لا يؤخذ منه، يكتفى بالعقوبة الشرعية. قال وأمرهم، أي شيء كلام في أمرهم، أمرهما إيه؟ اللي هو الطلاق في الإغلاق والكره والسكران، بس عندنا أكثر من اثنين. ما ذكر أمرهما الضمير يعود إلى إيش؟ يمكن يقصد آخر اثنين، على كل حال المعنى واضح. والغلط والنسيان، كيف يكون الغلط؟ الغلط في الطلاق، كيف مثال الغلط؟ مر معنا بالأمس الغلط في الطلاق، في مثال؟ نعم هي. طيب، طلق فاطمة يظنها عائشة فلاقع الطلاق على فاطمة، قال أنت طالق، ويظن أنها الثانية فلاقع الطلاق على هذه يقع على تلك. هذا مثال غلط بين الزوجات، لكن الغلط في أصل الطلاق كيف تصور؟ لا البدع يقع. لا هو أراد أن يقول طالق، أراد أن يقول طاهر، أنت طاهر مثلا، فقال أنت طالق، غلط يعني، غلط في الكلمة. وكثير من الناس يحصل عنده غلط في الكلام، يبدأ الحرب حرف أو كلمة كلمة فيكون غلط، يقول أنت طالق طاهر، يعني يقول طاهر قال أنت طالق، فيقول له قال لا أنا أقصد أنت طاهر، فهذا غلط، أراد كلمة فسبق لسانه لكلمة أخرى، فيقول أنا غلط، أردت أن أقول طاهر فقلت طالق. طيب لو قال هل يقبل منه؟ هو ما يقع الآن، إذا غلط فلا يقع، إنما الأعمال بالنيات، وهنا هو أن يقول طاهر فقال طالق فهذا ما يقع، لكن هل يقبل منه؟ لأنه مشكلة، إذا قبل منه كل من طلق يستطيع أن يقول إنني غلطت، ولا سيما إذا طالبته المرأة، لأن عندنا يعني إذا لم تطالب المرأة فهذا بينه وبين الله ولا إشكال، لكن أحيانا المرأة تكون إيش؟ تريد الطلاق وتتمناه، أن هذا الزوج يعني سيء العشرة فهي تريد الطلاق، فقال كلمة الطلاق ثم ادعى الغلط، فذهبت المرأة إلى القاضي ورفعت الأمر، وجاء حضر الزوج وقال نعم أنا قلت طالق لكني قصدت طاهر، فهل يقبل منه أم لا؟ نقول إن كان السياق الكلام يدل على ذلك قبل منه، مثلا هي بعد الحي، يعني لما قال هذه الكلمة كانت بعد الحيض، ففي نهاية الحيض، فيريد أن يسألها هل طهرتي؟ قال أنت طاهر، فقال طالق، ثم في أثناء الحديث صحح هذه الكلمة وكذا، يعني يعرف من خلال السياق من سياق الحديث أنه أراد أنك طاهر ثم قال طالب. فإذا كان هناك يعني الحديث أو يعني المناسبة وسياق الكلام يدل على ذلك فإنه يقبل، هذه قرينة. أما إذا كان ليس هناك أي دليل، ما في قرينة تدل على أنه أخطأ، فالأصل أنه لا يقبل، لأن لأنه تلفظ بصريح الطلاق فالأصل وقوعه ولا يقبل منه، لأنه يفتح باب شر. كل من طلق وهو ضعيف الإيمان والأمانة ادعى أنه غلط في ذلك. فنقول إذا سكت من رضية المرأة فلا إشكال، هذا بينه وبين الله ولا أحد يتعرض له، هو أعلم بنيته. لكن إذا اشتكته المرأة طالبت رفعت إلى القاضي وحضر فإنه يسأل، إن اعترفت المرأة بأنه يقال للمرأة صفي الواقعة، فإن وصفتها يعني وصف يدل على أنه غلط فإنه يقبل، هذا دليل يدل على أنه غلط. وإذا لم يكن هناك قرينة تدل على الغلط فإنه يوقع عليه الطلاق ولا يقبل منه. طيب لو قال قائل ما هو الأفضل للمرأة؟ هذه امرأة ورعة وهو طلقها طلقتين ثم قال هذه الكلمة وادعى الغلط وليس هناك قرينة تدل على الغلط، لكن ما قال طلقت فلان قال لا أنا قصت يقول كذا وقلت كذا، لكن ما في قرينة تدل على أنه غلط، فيحتمل أنه صادق وأنه غلط وتبقى معه حلالا، ويحتمل أنه كاذب وادعى الغلط فتبقى معه حراما. فما هو الأفضل للمرأة؟ أن تسكت وتقول في ذمته وتبقى معه، وإلا ترفع أمرها للقاضي حتى يحكم في هذه المسألة. العلماء يقولون فيه تفصيل، إن كان الزوج أمينا في تقوى ورع وخوف من الله ولا يمكن أن يكذب ويبقى معه حراما فإنها تقبل قوله إذا ادعى الغلط، وإذا كان الرجل فاسقا ولا يستبعد أن يكذب ويبقى معه حراما فيجب عليها أن ترفع الأمر للقاضي حتى يحكم بالطلاق لئلا تبقى معه على حرام. والنسيان في الطلاق، النسيان يعني النسيان هذا يعني صعب أن يتصور أنه ينسى طلق ناسيا، إلا إذا كان يعني طلق ونسي أنه طلق، لكن كونه ينسى هذا الله أعلم ما يتصور يعني النسيان، ما يظهر لي يعني مثال أو ما استحضر مثال على النسيان هو يطلق، إلا اللهم إذا طلق ثم نسي أنه طلق لا يمكن تصور، لكن النسيان في الطلاق ما يظهر لي يعني مثال على ذلك. الشارح ما ذكر شيء على النسيان؟ رجع هو على بال المسرح ذكر شيء ما مثل، على كل حال تراجع هذه المسألة، إذا كان أحد يراجع شوف هل في مثال، ما يحضر مثال على النسيان. قال والشرك وغيره، الشرك يعني إذا غلط وأشرك فإنه لا يكفر، إذا غلط في الشرك وقال كلمة الكفر ناسيا أو غلطا، غلطا للنسيان ما في مثال واضح، لكن إذا غلط، وهذا فيه مثال ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في من قال كلمة الكفر غلطا، وش المثال مشهور؟ قال إيش؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. فهذا دليل على أن الإنسان إذا أخطأ في الطلاق من باب أولى، فكان لاقع بالكفر يعذر بالكفر وهو أعظم، فلا أن يعذر في الطلاق من باب أولى. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، هذا واضح، دليل واضح أنه ما نوى الطلاق فلا يقع به. وتلا الشعبي لا تؤاخذنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وما لا يجوز من إقرار الموسوس. لا هذه رجح الحافظ أن الصواب الشرك، الصواب في الشرك، ذكر أنه قول بعض الشراح لكن يقول الصواب أنه الشرك. ما لا يجوز من إقرار الموسوس. يعني نسأل الله العافية الإنسان إذا أصيب بالوسواس فإنه يتوهم أنه طلق وما طلق، وأكره شيء عنده الطلاق، لكن يتوهم قل لا أنا طلقت أنا ترفضت أنا ما ترفضت وكذا. يعرفون نسأل الله العافية الموسوسون من ابتلي بالوسواس فإنه يشك، الشيطان يلبس عليه فيقول أنا طلقت ما طلقت كذا، فيريد أن يخرج من هذه الدوامة، فماذا يصنع؟ يطلق بالفعل، يقر أنه طلق، يقول حتى ارتاح، قال أنا طلق وارتاح لأني طلقت ما طلقت وكذا، فالشيطان والعياذ بالله يوسوس له أنه طلق فيقر، يقول أنا طلقت خلاص يطلق حتى يحسم الأمر وارتاح. فهذا لا شك أنه بغير اختيار، فإذا أقر إنسان بالطلاق فالقاضي ينظر في حاله، كإنسان يقر بالطلاق ولا سيما إذا كانت القرائن تدل على أنه لا داعي للطلاق، هذه أم أولاده ويحبها وتحبه وحياة مستقيمة، فيقول أنا طلقت فلانة، لماذا طلقت؟ يسأل القاضي ليش طلقت؟ فما يبدي سببا للطلاق، فيشك القاضي فيسأل، يسأل الشخص هل عندك وسواس؟ أحيانا بعض الناس يقول نعم عندي وسواس، أو يسأل بعض أقاربه أو من يعرفه ما حال فلان هل موسوس؟ فإذا عرف أنه موسوس فإنه لا يقع به الطلاق، لأن هذا ليس اختياره، هذا مرض والعياذ بالله من أنواع الأمراض وتسلط عليه الشيطان وليس مريدا للطلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه أبيك جنون، يعني هذا ماعز الأسلمي رضي الله عنه لما أقر بالزنا سأله النبي عليه الصلاة والسلام أبيك جنون؟ قال لا. هذا يدل على أنه أن المجنون أنه لا يقع به، لا يقبل قراره لا في طلاق ولا في غيره. وفي بعض روايات الحديث أنه استنكهه، إيش معنى استنكهه؟ شمه، هل هو سكران أم لا؟ هذا يؤخذ منه أن السكران لا يقبل قراره، فكذلك أيضا لا يقبل طلاقه، يعني يستدل به على عدم وقوع طلاق السكران كما تقدم. وقال علي رضي الله عنه بقر حمزة خواصر شارفي، الشارف هي الناقة الكبيرة السمينة، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة، فإذا حمزة ثمل أي سكران محمرة عيناه، ثم قال حمزة رضي الله عنه وهل أنتم إلا عبيد لأبي. هذه كلمة عظيمة، وهي كلمة كفر، استهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه عبد لأبيه، هذه سب للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يؤاخذ. قال فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل يعني سكر، فخرج وخرجنا معه، لم يؤاخذه بهذه الكلمة. هذا كله استدلال أو جمع أدلة على أن السكران لا يقع به أو إقرار أو لا يقبله أو لا حكم لقوله، سواء كان في الكفر أو في إقرار بحد، وكذلك الطلاق من باب أولى. فإن قال هذا قبل تحريم الخمر، فهذا ما استدل به لأنه قبل تحريم الخمر. ما هو الدليل على أنه قبل تحريم الخمر؟ لا، لأن حمزة رضي الله عنه قتل في أحد، والخمر لم يحرم إلا بعد أحد، لما نزل تحريم الخمر قال أناس قد اصطبحها قوم ثم أصبحوا شهداء، فأنزل الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات الآية. فأشكل على الناس الذين قتلوا في أحد قبل تحريم الخمر، فأنزل الله تعالى هذه الآية وبين أنه لا حرج عليهم لأنهم شربوها قبل التحريم. نقول وإن كان هذا قبل تحريم الخمر لكن لا علاقة له بالتحريم، النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤاخذه لأنه ليس في عقله، فإذا كان قبل التحريم فإنه لا يؤاخذ ولا حد، وإذا كان بعد التحريم فإنه لا يؤاخذ مع الحد. إذن التحريم وعدم التحريم هذا يؤثر في الحد فقط، أما في عدم في المؤاخذة وعدم المؤاخذة فإنه لا فرق، لأن العلم موجود وهو زوال العقل أو تغطية العقل، فلا فرق بين كونه حلالا أو حراما. ويقاس عليه مثل البنج مثلا، إنسان أحيانا إذا صحى من البنج أول ما يبدأ يصحي يبدأ يهدي تكلم وكذا ويقول أشياء ما تأخذ عليه، لو طلق ولا أعتق ولا كذا فلا يعني حكم لأقواله. كذلك بعض الناس يحلم في النوم يبدأ يتكلم، فربما أنه يطلق وهو يحلم في المنام، فلا قيمة ولا عبرة بقوله لأنه في حكم المجنون. وقال عثمان رضي الله عنه: ليس لمجنون ولا لسكران ولا لسكران طلاق. هذا نص عن عثمان رضي الله عنه، أما الحديث فهي بالاستنباط، يعني ما في حديث نص على أن السكران لا يقع طلاقه، لكن بالقياس أنه استنكر ماعزا، فما دام أنه يعني لو كان سكران ما قبل إقراره بالزنا فكذلك الطلاق. وحمزة رضي الله كذلك قوله هذا الذي فيه كفر لم يؤخذ به فكذلك الطلاق، يعني ليس في حديث نص في الطلاق لكن يؤخذ بالقياس، لكن أعلى ما ورد فيه هو قول عثمان رضي الله عنه، فإنه نص في هذه المسألة: ليس لمجنون ولا سكران طلاق. وقال ابن عباس رضي الله عنه: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. وقال عقبة ابن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس. وقال عطاء: إذا بدأ بالطلاق فله شرطه. وقال نافع: إذا طلق رجل امرأته البتة إن خرجت. إذا بدأ بالطلاق فله شرطه. قال كيف إذا بدأ؟ قال: أنت طالق إن كلمت زيدا. ما يقع الطلاق، يعني ما نقول أنت طالق خلاص وقع الطلاق ثم هذا كلام يكون بعد وقوع الطلاق، لا، لأنه قد نواه. إذا قال أنت طالق إن كلمت زيدا فهل يقع الطلاق مباشرة؟ نقول هذا على حسب النية، إذا كان نوى هذا الاستدراك أو الشرط قبل الكلام قبل إيقاع الطلاق فله شرطه. طيب لو قال أنت طالق ما نوى الشرط إنما أراد تنجيز الطلاق، قال أنت طالق ثم ندم وفي الحال قال إن كلمت زيدا أو إن فعلت كذا، هل ينفع الشرط ولا ما ينفعه؟ ما ينفع، إنما أعماله بالنيات، لأن الطلاق إذا وقع لا يمكن استدراكه، لكن إذا كان ينويه قبل التلفظ فله نيته، له شرط. وأنت طالق إن كلمت زيدا أو إن خرجت أو ما شابه ذلك فله شرطه. وقال نافع: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت. البتة يعني معناه إيش؟ طلاق البائن. بتة يعني البائن في حكم الثلاث، كما لو قال أنت طالق طلاق لا رجعة لي فيه فهذا يعتبر ثلاثا، هذا على قول بوقوع الثلاث. تقدم الدرس الماضي أن الصواب أنه لا يقع إلا واحدة، فلا فرق بين أن يقول طالق بالثلاث أو يقول البتة أو أي لفظة تدل على الثلاث، فإنه لا يقع إلا واحدة. فقال ابن عمر: وقال نافع: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. هذا يسمى التعليق، هذا فيه خلاف بين العلماء وفيه تفصيل أيضا. إذا علق إن فعلت كذا فأنت طالق، إذا علق الطلاق على شيء فننظر، يعني تعليق انقسم إلى قسمين: قسم لا علاقة للمرأة به، مثل يقول عليه الطلاق إن تدخل، يلزم على واحد عليه الطلاق إن تدخل، عليه الطلاق إن تأكل، عليه الطلاق إنك تشرب، كما يفعل كثير من الجهلة. هذا وش نقول فيه؟ نقول لا علاقة للمرأة به. هذا إيش؟ هذا يمين واضح، يعامل معاملة اليمين على طول بدون السؤال عن النية، لأنه ما في علاقة بين أتلي وبين طلاق امرأتي. يقول إن لم تأكل فامرأتي طالق. طيب إذا لم يأكل، هل للمرأة علاقة بالأكل؟ وأنه إذا لم يأكل كره المرأة وطلقها، ما له علاقة. هذا شيء بعيد عنه، لكن أراد الإلزام، أراد الإلزام، فنقول هذا ما حاجة نسأل عن النية. نقول هذا عليه كفارة يمين فقط على طول بدون تفصيل. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما يكون للمرأة فيه علاقة. يقول إن خرجتي فأنت طالق، إن كلمت زيدا أو فلانة فأنت طالق، إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق. هذا فيه تفصيل. الجمهور على أنه يقع الطلاق إذا حصل المشروط، هذا عند مشهور الجمهور العلم. وذهب الشيخ الإسلام خالد، أنت ماذا جاك مصاحف ولا وبعيدة شوي؟ إذا شوفه من بعيد ماذا يعني. فذهب الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى التفصيل أنه على حسب نيته. يعني هذا يحتمل الآن، يعني نقول ما نيتك؟ إن قال والله إذا خرجت إلى أهلها وعصتني فلا حاجة لي فيها، هذه مرأة سوء ما أريدها زوجها، هذا وش يكون؟ هذا طلاق، هذه نية طلاق الآن. وإذا قال أبدا أنا لا يمكن أطلق لو أعطى الدنيا وما فيها، هذه زوجتي وعيالي وكذا، لكن أردت أن أمنعها لأن يعني أكره شيء عندها الطلاق، ولو قلت لا تخرجي ستخرج مهما حاولت المنع فإنها تخرج، فأشد شيء عندها الطلاق، فأنا أهددها بذلك من أجل المنع. يقول هذا لا يجوز أصلا، تلاعب الطلاق وجعله وسيلة تهديد المرأة هذا حرام ولا يجوز، لأن النكاح نعمة من الله، فلا يجوز اللعب به وجعله وسيلة للمنع والالزام وكذا، هذا لا شك أنه من التلاعب بهذا الأمر العظيم. لكن لو فعل نقول له استغفر الله ولا تعد، هذا حرام، ولكن لا تطلق امرأتك وعليك كفارة يمين. هذا أقرب الأقوال وأرجحها، لأن الأعمال بالنيات كما في الحديث، وهو ما نوى الطلاق إنما أراد المنع فقط. طيب لو قال أنا ما نويت شيئا، والناس يقول الله ما أدري أنا قلت هذا ولا أدري، ما في نية شيء معين، منع وكذا، ما نويت شيء معين. إذا لم يوجد نية نرجع إلى الأصل، والأصل وقوع الطلاق، الأصل وقوع الطلاق لأنه علقه. في نوع ثالث ذكر نوعين، في نوع ثالث يسمى التعليق المحض، هذا واضح ما في إشكال. مثل إيش؟ مثل يقول إن طهرت، إذا طهرت فأنت طالق، أو إذا جاء شهر رمضان فأنت طالق، هذا تطلق بلا خلاف ولا في إشكال لأنه تعليق محض، ما في نية، هذا واضح. إن إذا جاء شهر رمضان أو إذا جاء شهر كذا فأنت طالق، هذا خلاص بمجرد ما يأتي هذا الوقت الذي حدده تطلق بمجيء ذلك الوقت بدون أي تفصيل، يسمى التعليق المحض، لأنه ما يحتمل منع ولا إلزام. إن صار التعليق ثلاثة أقسام: قسم لا علاقة للمرأة به، مثل إنك إن لم تأكل، أو علي الطلاق إن تأكل، أو امرأة طالق إن لم تأكل أو تشرب وكذا، فهذا يمين، وإن كنا نقوله حرام لكن عليه كفارة يمين. تعليق يتعلق بالمرأة فهذا إيش؟ على حسب نيته. وتعليق محض يقع الطلاق مطلقا، هذا يعني خلاص القول فيما يتعلق بالتعليق الطلاق. نعم، الأصل أنه طلاق، الأصل طلاق، قال إن خرجت فأنت طالق، الأصل الطلاق، إلا إذا قال أنا ما نويت الطلاق، أنا نويت التهديد فقط، نقول لك نيتك. قال: وقال الزهري في من قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف. وعقد عليه قلبه عندي بالفتح فيكون عقد هو عليه قلبه القلب مفعول به حين حلف بتلك اليمين، فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته. يعني ما أنه يرجع إلى أمانته، قل هذا بينك وبين الله، كنت تنوي الطلاق وقع الطلاق، كنت تنوي التهديد فإنه كفرت يمين وهذا في أمانتي في ذمتي. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله قال: لا حاجة لي فيك نيته، وطلاق كل قوم بلسانه. إن قال لا حاجة لي فيك، هذا وش يسمى؟ مر معنا بالأمس، هذا كناية، لا يقع إلا بنية أو قرينة. إذا قال طلقني قال لا حاجة لي فيك فإنه يقع الطلاق، لأنه يعني القرينة تدل على أنه طلقها. لكن لو قال أنا لا حاجة لي فيك، يعني ما أحتاجك، أنا مستغني عنها بزوجة أخرى أو كذا أو كذا، فهو ليس صريحا في الطلاق. وطلاق كل قوم بلسانهم، يعني إذا كانت كلمة يستعملها الناس في الطلاق فهي صريحة، يعني لأن الطلاق ليس مما يتعبد بلفظه، كلمات التي لا تعبد بلفظها هذه يرجع فيها إلى العرف، فإذا تعارف قوم على كلمة غير كلمة طالق وهي صريحة عندهم لا تستعمل إلا في الطلاق فإن نقول هذه صريحة ولا تحتاج إلى نية أو قرينة، لأن هذه كلمة معناها الطلاق عندهم. مثل لو ناس تكلموا باللغة الإنجليزية مثلا أو أي لغة غير العربية، كلمة الطلاق عندهم غير الكلمة التي في اللغة العربية، فإذا قالها بلغته فإنها صريحة تطلق المرأة في الحال. وقال قتادة: إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبال حملها فقد بانت منه. هذه واضحة المسألة، إذا حملت فأنت طالق، إذا طهرت من الحيض جامعها مرة واحدة فقط. لماذا؟ لأن قد تحمل بعد هذا الجماع، فإذا جامعها مرة ثانية في احتمال أن يجامعها وهي طالق، لأنها لو حملت فإنها تبين منه. إذا كانت رجعية ما في إشكال، يجوز أن يجامعها، لأن الرجعية زوجة والجماع يكون رجعة. لكن إذا قال أنت طالق ثلاثا على القول بوقوع الثلاث، أو كانت آخر تطليقة طلقها مرتين ثم قال إن حملت فأنت طالق، لا يجوز أن يجامعها في كل طهر إلا مرة واحدة، لأن الحمل لا يتبين في الحال، فاحتمال أنها قد حملت منه لكنه لا يتبين إلا بعد مدة، فإذا جمعها مرة ثانية احتمال أنه جمعها في إيش وقد حملت فيمنع من ذلك، فلا يجامع إلا مرة واحدة. فإذا حاضت بعد ذلك الجماع تبين أنها لم تحمل فيجوز أن يجامعها إذا طهرت، وهكذا ليس له في الطهر إلا جماعا واحدا إلا جماع واحد ثم يمسك حتى يتبين. وقال الحسن: إذا قال الحقي بأهلك نيته، لأن هذه كما تقدم هذه كناية. وقال ابن عباس رضي الله عنه: الطلاق عن وطر. إيش معنى عن وطر؟ يعني عن قصد أو حاجة، يعني أن الطلاق لا يكون إلا عن حاجة، فكل إنسان مثلا لا يريد المرأة في سبب للطلاق فلا يكون الطلاق من باب يعني التلاعب بالمرأة والتهديد، لما يكون عن حاجة وقصد إلى الطلاق. قال: والعتاق وما أريد به وجه الله، هذا واضح. وقال الزهري: إذا إن قال ما أنت بامرأتي نيته، هذه كناية، وإن نوى طلاقا فهو ما نوى. وقال علي: رضي الله عنه: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. هذه لها قصة، أن امرأة مجنونة أتي بها وقد زنت وحملت من الزنا وهي ثيب، فأمر بها عمر رضي الله عنه أن ترجم، فمرت بعلي رضي الله عنه فسأل، أخذوها للرجم، فمروا على علي رضي الله عنه فسأل: ما هذا؟ قالوا: هذه مجنونة بني فلان، أمر عمر برجمها. فقام علي رضي الله عنه، ذهب إلى عمر رضي الله عنه وقال: ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر الحديث. فسبح عمر رضي الله عنه وأمر بعدم الرجم. هذا يدل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم أنه قد يفوته بعض الشيء، بعض الأحاديث، فيقع في شيء من مخالفة بدون قصد. فهذا يعني يدل على أن الحاكم إذا أخطأ أنه لا حرج عليه، ولو كان الخطأ في شيء عظيم، إذا كان من أهل الاجتهاد واستفرغ وسعه وأخطأ في حكم بقتل شخص وما يستحق القتل لكنه خطأ، فإنه معذور عند الله جل وعلا، لأنه لو أخذ بهذا لما حكم بين الناس أحد. أن القضاة يحكمون في الدماء، يحكمون في الأموال، يحكمون في الأعراض، وأحكام عظيمة قد يكون فيها قصاص، قد يكون فيها قطع، قد يكون فيها إيقاع طلاق وأشياء من القبيل. فإذا كان الشخص من أهل الاجتهاد واستفرغ وسعه ولم يقصر، فخطأه مغفور له مهما كان، وليس عليه دية لو حكم بالقتل وقتل شخصا خطأ، فإنه لا يتحمل لا قصاصا ولا دية. لكن قالوا الدية تكون في بيت المال ولا يتحملها عاقلة القاضي، لأن هذا أمر يكثر، فلو تحمل القاضي حكم عليها ووجبت عليه الدية لما أقدم أحد على القضاء. نقول هو معذور وليس عليه شيء إذا كان أهل الاجتهاد واستفرغ وسعه. لكن الآن كما تعلمون قضايا الدماء لا يحكم في بها قاضي واحد، لما يحكم بها قاضي وترفع إلى ثلاثة قضاة ثم إلى التمييز، فلا يقتل حتى تمر فيما أذكر ذكروا أكثر من 10، صار 11 قاضيا وينظف الأكثرية، تمر على 11، جعلهم 11 حتى ما يستوون، يعني كل لابد فيه كفة أكثر، يعني 5 أو 6 أو أكثر أو أقل، فلا يمكن أن يكونون بالتساوي، أن لو كانوا 10 يمكن 5 يحكموا بالقتل و5 يحكموا بعدم القتل، فتبقى القضية معلقة. فجعلوهم 11 قاضيا حتى تترجح إحدى الكفتين. هذا من باب الاحتياط، هذا شيء طيب، باب الاحتياط في الدماء، أو ما يحكم أو ما ينفذ بحكم قاضي واحد. وقال علي رضي الله عنه: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. من هو المعتوه؟ قالوا: هو ضعيف العقل، ضعيف العقل، ليس مجنونا لكنه ضعيف العقل، يعني عنده تصرفات خرقاء، يتصرف أشياء يعني ما يتصرفها العقلاء. فهذا المعتوه يعني أحيانا قد يطلق، يعني ما يعرف قيمة المرأة ولا يعرف قدر النكاح، ربما يطلق. هذا مثل أفعال من لم يبلغ، صبي لعمره 7-8، قد يتزوج إنسان يزوجه أبوه عمره 7-8 سنين ويتلاعب بالطلاق، ما يعرف قدره، فإنه لا يقع به، لأنه ما يعقل ولا يعي معنى هذه الكلمة، قد يتلاعب بها لأنه لا يعقل معناها. علي رضي الله عنه يرى أن طلاق المعتوه وهما بين العاقل والمجنون، يسمونه الناس الآن يقول هذا خبل، يعني مو مجنون مع المديانيين وليس بعاقل تماما مع العقلاء، يصلي مع الناس وكذا لكنه ضعيف العقل. ثم ذكر الحديث، نأخذ حتى نقف عن الخلع. حدثنا مسلم إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وقال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء. واضح إنسان قد يطلق بنفسه، يعني في قرارة نفسه أنه طلق، نقول لا قع الطلاق حتى يتلفظ، سواء بحضرة الناس أو بدون حضرة أحد، فإذا تلفظ وقع الطلاق. وليس بشرط أن يسمعه أحد أو أن يكون أمام المرأة، فإذا تلفظ فإنه يقع سواء كان عنده أحد أم لا. حدثنا أصبر أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه أن رجل من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال إنه قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض، فشهد عن نفسه 4 شهادات، فدعاه فقال: هل بك جنون؟ قال: هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ أحصنت الضمير يعود إلى إيش؟ إلى الفرج، يعني هل أحصنت فرجك؟ ويقال أحصنت، أحصنت إذا زوج بالنسبة للأمة، فإذا أحصن يعني أحصنها سيدها، هذا في الإمة. أما الحر يقال أحصنت أي أحصنت فرجك. هل أحصنت أي فرجك بالنكاح؟ قال: نعم. فأمر به أن يرجم بالمصلى. المصلى ليس هو المسجد، المصلى الصحراء التي يصلون فيها العيد والاستسقاء وما شابه ذلك. فلما أدرقته الحجارة جمز أي ركب حتى أدرك بالحرة فقتل. شاهد كما تقدم: أبيك جنون. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إن الآخرة أو الآخرة، إيش معنى الكلمة هذه؟ يعني نفسك إيش معناها؟ الآخر يعني البعيد، نقول بعيد يعني كلمة ذم، يذم نفسه أنه وقع منه هذا الفعل رضي الله عنه. إن الآخرة قد زنى يعني نفسه فأعرض عنه فتنحى لشق وجه الذي أعرض قبله فقال: يا رسول الله إن الآخرة قد زنى فأعرض عنه. عندي الآخر، عندكم المد ولا همزة؟ المعروف الآخر، عندي الآخر يمكن خطأ، المعروف بالهمزة. إن الآخرة قد زنى يعني متأخر البعيد وكذا، فأعرض عنه فتنحى لشق وجه الذي أعرض قبله فقال له ذلك، فأعرض عنه فتنحى له 4. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه فقال: هل بك جنون؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه، وكان قد أحصن أو أحصن. وهذا مثل الذي قبله. وعن الزهري قال: أخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى بالمدينة، فلما أدرقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات رضي الله عنه. وهذا يعني الشاهد منه واضح والجنون. وأما الاستنكاه هذا ظن في غير الصحيحين، فاستنكاه ظن في السنن، لذلك لم يذكر في هذا الحديث، فيأخذ منه حكم الثاني وهو طلاق السكران، هذا طلاق المجنون، والاستنكاه يأخذ منه طلاق السكران. نقف على باب الخلع. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.